بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة دوران الأمر بين المحظورين وفيما لو كانت واقعة واحدة. بقي الشيء عندنا في هذه المسألة، وهي قد يقال نفس احتمال الحرمة يقدم على احتمال الوجوب، يعني مجرد احتمال الحرمة في الشيء يقدم على احتمال الوجوب، من باب أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. واحتمال الحرمة يلازم احتمال المفسدة، احتمال الحرمة باعتبار أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، وبناء عليه فيقدم احتمال الحرمة. فلو شك أن الحلف هل تعلق بالوطن أو بترك الوطن فيقدم الترك احتمال الحرمة. قالوا ويشهد لذلك، يشهد لذلك ما أرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات. اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات، هذه رواية رويت عن الأمير صلى الله عليه وسلم، وأيضا رواية أخرى أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيئات، أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيئات. والجواب، نحن سابقا ذكرنا هذا المطلب، والجواب عنه أولا ما عندنا قاعدة، ما عندنا شيء يدل على أن دائما دفع المفسد أولى بجلب المنفعة، بل يختلف باختلاف المصاريف، إذ رب واجب يقدم على محرم. مثلا لو وجدنا غريقا يغرق واحتملنا أنه نبي أو كافر مهدور الدرس، هنا حتما يقدم جنب المصلحة منفعة، مصلحة الأولى، لو يحتمل أنه نبي فأولى فينقض حينئذ، يجب إنقاذه. احتمال الوجوب هنا مقدم لأن المصلحة أهم بكثير من المفسدة في هذه الصورة، فما عندنا قاعدة عامة. وهكذا كثير من الواجبات إنصافا، يعني مثلا الدفاع عن بيضة الإسلام، والدفاع عن بيضة الإسلام هي من أوجب الواجبات، هذا واجب لا يعارض شيء من المحرمات أصلا، وهكذا يختلف الحال. وقد يكون محرم ايضا اولى من واجب، مثلا السلام واجب لكن حرمه الربا اشد منه بكثير، او حرمه الزنا مثلا، رد السلام واجب لكن محرم قد يكون اهم. شاهد الحال ما عندنا شيء يدل على انه دائما دفع المفسد أولى من جلب المصلحة، من جلب المنفعة، ما عندنا شيء مصر، يختلف من حال إلى حال، هذا واحد. ثانيا الميرزا النايل رحمه الله ذكر شيئا إنصافا في غير محله، حاصله يقول من قال أنه لا يوجد في ترك الواجب مفسدة. من قال؟ أنتم تقولون أن في الواجب مصلحة مثل الصلاة، ها؟ مصلحة. لكن من قال أن في تركه ترك الصلاة مثلا لا توجد مفسدة؟ ولماذا؟ قد تكون أيضا فيه مفسدة. يقول المزني رحمه الله. هذا الكلام انصافا في غير محله. في غير محله لماذا؟ إذ لو كان في ترك الواجب مفسدة لكان معناه ماذا؟ أن عندنا حرمة في ترك الواجب. حر. لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. فمعنى ذلك أن كل واجب ينحل إلى حكمين. حكم بالوجوب تابع للمصلحة القائمة بالفعل، وحكم بالحرمة تابع للمفسد القائم بالترك. هكذا معناه. وللزم أيضا تعدد العقاب، لأن كل من يترك الواجب يبقى على المحرم بناء على ذلك، لأنه في الترك مفسد وترك وألقانا في المفسد، فيلزم أن يكون يعاقب على الوجوب، على ترك الوجوب، على فعل الحرام، وهو شيء واحد، مع أن هذا لا يمكن الالتزام به. وإن كان يقصد مفسدة، ليس المفسدة التي تابعة للمتعلق بالأحكام الشرعية، ليست هي علل، لم نفهم هذه المفسدة ما هي حينئذ، ما مراد المفسدة حينئذ. الذي نعرف نحن المصالح والمفاسد هي علل للأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية تكون تابعة لها. فإذا كنت تقصد هذه الأمور فيلزم أن يكون عندنا حكما، وإن كنت تقصد شيئا آخر ما الذي هذا الشيء الآخر ما هو في هذا المقام. فالإنصاف أن ما ذكره البيرزنائي رحمه الله لم يكتب له التوفيق. إذن القاعدة الأساسية من أول الأمر أنه ما عندنا شيء أن دفع المفسدة يكون أولى من جلب المنفعة، لا. هذا يختلف من حالة إلى حالة ومن حكم إلى حكم، وهكذا انصافا. أما ما ذكر عن أمير المؤمنين عليه السلام من أن اجتناب السيئات أولى من جلب الحسنات، اكتساب الحسنات، وأيضا أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيئات، أولا هاتان روايتان مسلتان، فضعيف بالإسناد، الأولى مرسلة والثانية مرسلة، هذا واحد. وثانيا الرواية تقول أولى، ما قالت أوجب. الأولوية شيء، وتعين تقديم احتمال الحرم شيء آخر. قالت أولى، أولى يعني معناه يجوز خلاف الأولوية، هذا معناه، يعني يجوز أنه يكسب الحسنات ولا يجتنب السيئات، نقول أولى. ما قالت أوجب، يعني كلام في الأوجب أنه يتعين عليك، يتعين عليك دفع المفسدة، يتعين عليك. فإنصافا هذه يعني حتى الدلالة ليست. أضف إلى ذلك يحتمل، الله العالم، يعني احتمال موجود على الساحة، هكذا تعبير أن اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات، يحتمل أنه يشير إلى ظاهرة عند الناس ولا زالت موجودة هذه الظاهرة. كثير من الناس يعتني بالمستحبات ويفعل المحرمات أو يترك الواجبات، هذا موجود عندنا. فتراه يصلي صلاة الليل ويترك واجب ويفعل المحرم، موجود. يذهب إلى الزيارة ويلتفت واجب. يعني مثلاً باب المثال، باب المثال هذا موجود. مثلاً الحقوق الشرعية بشكل عام. الحقوق الشرعية ثابتة في الذمم، من كان عليه حق شرعي يجب دفعه. فتراه يذهب للزيارة، للحج المستحب، للعمرة، ها؟ ولا يفعل هذا، وتنبهه على ذلك، لا يفعل. فيفعل المستحب ويترك الواجب. أو قد يفعل المحرم. تفعل المحرم. تفعل المستحب ويفعل المحرم. فقد يكون إشارة إلى هذه الظاهرة. أنه لا، ترك المحرمات والورع عنها أولى بكثير من الأفعال المستحبة، من صلاة الليل وصيام النهار والصدقة وما أشبه ذلك. افعل هذه الأمور ثم تعال بعد ذلك للمستحبات. للمستحبات. فممكن أن يكون إشارة لهذه الظاهرة. وطبعا يعني سيرة الناس هي مستمرة على كل حال، لا تنشأ من يوم أو اثنين وكذا، تكون عادة مستمرة، سيرة مستمرة. وفعلا وهكذا بالوجدان تجد بعض الناس ها يفعل المحرم أو يترك واجب وتراه يداوم على مستحب، يداوم على المستحب. فهذه ظاهرة موجودة عند الناس. وطبعا هذا له منشأ، هذا له منشأ. منشأه هو الاستخفاف، الاستخفاف في الحكم الشرعي. يعني بعبارة أخرى هو لم ينشأ نشأة صحيحة، لم ينشأ نشأة صحيحة حتى يعتاد على هذا الأمر، إنما اعتاد على فعل المستحب، اعتاد عليه فيفعله ويترك الآخر. على العموم فممكن أن تكون الرواية إشارة إلى ذلك، لا إلى الواجب. ليس المراد اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنة عن الواجبات، إنما قد يقال المستحبات مثلا. مهما يكن من شيء صفر، هذه الأمور لا تنفع في المقام. يعني لا يمكن الاستدلال على تقديم جانب الحرمة، تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب لأجل هذه الأمور التي ليس عليها دليل. بقي شيء فيها أيضا في هذه المسألة، أنه قد يقال آمنا بالله واليوم الآخر وأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. وبعضهم يقيس الأمور يقول أمر مثلا شخص أعطاك تفاحة أو شيء ورمى عليك حجر وأنت ما تقدر إلا أما على دفع الحجر وتذهب التفاحة، أو تأخذ التفاحة ويأخذ الحجر على عينك، أي أولى؟ أو دفع المفسدة؟ ما تقدر من هذا الباب يقصونها. لكن أنا قلت الأمور تختلف، تختلف. أما لو أعطى مثلا جوهر ليس التفاحة، مثلا جوهر يتيمة، يقول 20 حجر يأتي على العين، من يقدمه نعم، من يقدم الجوهر عليه. الأمور تختلف في هذه الصورة. ليس القاعدة عامة أن دفع المفسد أولى من جلب المنفعة، تختلف باختلاف الأمور من صاحب. رب هذا يقدم رب ذاك من هذه الصورة.
هذا أهمية الميلاد.
أحسنت من هذه الجهة. بقي شيء، قالوا سلمنا أن دفع المفسد أولى من جلب المنفعة. لكن هذه إذا كانت المنافع والمفاسد تعود إلى شخص الفاعل. لشخص الفاعل يقدم إنصافا. لمصلحة شخصية، مصلحة شخصية، ومصلحته الشخصية اقتضت أن يقدم دفع النفس على جلب المنفعة. مصلحته الشخصية. صحيح ممكن أن يقال هذا، ممكن. أما أنه من قال لك أن المصالح والمفاسد تعود إلى أشخاص المكلفين؟ لعلها تعود إلى مصلحة النظام العام. يعني نحن نعلم أن هناك مصلحة في الفعل ومفسدة في الفعل اسمه محرم. من قال أن هذه المفسدة تعود إلى شخص المكلف والمصلحة تعود إلى شخص المكلف؟ طبعا لا يخفى عليك حتما بعض المصالح والمفاسد يعني تعود إلى شخص المكلف. يعني مثلا باب المثال اللي يصلي صلاة الليل أو الصلاة مصلحة تعود لنفسه والنظام يتعلق بحفظ النظام فيها. هو صام اليوم يؤجر على ذلك. يعني ممكن بعض الأمور المفاسد ممكن أن تعود إلى مصلحة النظام العام. يعني مثلا في الزنا مفسد ممكن أن يقال أن إذا انتشر الزنا يعني يصبح في النسب كذا إلى آخره، وبعد ما يعرف أحد هذا لمن وهذا كذا يختلط المياه والأنساب. مثلا باب المثال قد يقال أن هذه المفسدة تعود إلى النظام. مثلا الربا، الربا أيضا يعود حفظ النظام، لأنه يلزم مفسدة مالية عند الناس، وفعلا هكذا بشكل عام الأمور مترابطة. فممكن أن يقال أنه أنه المفسدة تعود إلى النظام، ومن هنا قد يوجه والله العالم أنه درهم من ربا أعظم عند الله عز وجل من 70 زنية بلا محرم في بيت الله الحرام. هذا حسن جليل من دراج رواية حسن عن أبي عبد الله عليه السلام. قد يقال ليس مراد درهم بما هو درهم، لا، يشير بهذه الظاهرة أنه يلزم إلى النظام، نظام الناس يختل بالربا العامة والله العالم. فالشاهد الحال من قال أنه دائما تعود المصالح والمفاسد للأشخاص حتى يكون دفع المفسد أولى من جلب المنفعة؟ فإذا عادت للنظام مصالح والمفاسد ربما كل مصلحة أحسن من دفع المفسد لأولى النظام. على العموم الخلاصة شيخنا إلى هنا الخلاصة أن هذا الدليل الذي ذكر لتقتين جانب الحرمة على جانب الوجوب من باب أن دفع المفسد أولى من جلب المنفعة، ثم نحن سابقا قلنا المنفعة شيء والمصلحة شيء آخر. تبي شيخنا ممكن يكون منفعة لكن ليس مصلحة حتى في الوجوب الحرام. يعني مثلا الحرام قد يكون فيه منفعة لكن فيه مفسدة. يعني من يأخذ مال الغير وينتفع بهذا المال لكن فيه مفسدة، فليس بالضرورة أنه كلما كان منفعة يعني المصلحة، لا، قد يكون مفسد وفيها منفعة. فأيضا هذا صحيح ذكرنا أيضا هذا.
ولكن يكون في مفسدة اجتماعية أو على المجتمع في مفسدة على الشخص.
ممكن.
في حرمة كل ما يكون. لا. لا عكس.
لا لا قلنا إحنا ما عنا مفسدتين مصلحتين. المصلحة قد تكون قائمة للشخص المكلف وقد تكون عائدة للنوع. اما مصلحة طيب مصلحة شخصية مصلحة عامة
حرام بالربا فأكيد في مفسدة.
مفسدة قلنا مفسدة عامة، قلنا مفسدة خدتون مفسدة عامة للنظام تعود. على الأرض الخلاصة إلى هنا شيخنا الجليل في مسألة دوران الأمر بين المحظورين فيما لو كان كل منهما توصليا مع وحدة الواقعة، قلنا الانصاف ما هو؟ التخيير، التخيير التكويني. هذا تمام الكلام في هذه الصوره. الصوره الثانيه وهي ما لو كان دار الامر بين المحظورين وكان كل منهما توصليا مع تعدد الواقع، نفس المثال السابق لكن في كل مثلا هو حلف، هو اما على الوطن او ترك الوطن في كل ليله جمعه، كل ليله تعدد الوقائع ليس واقع واحد، مثلا ليله جمعه معينه ساعه معينه تعددت. هنا دار الامر بين المحظورين لانه وجوب حرمه وتوصليا، هذا ليس في شيء من العباديه، لكن مع تعدد الواقع. ما الحكم في هذه الصورة؟ الحكم هو الحكم في القسم والتخيير، مخير تخيير تكوين أصل. وهذا لا كلام لنا فيه إنصافا، لسنا بحاجة بعد لإعادة ما ذكرناه من الأدلة. قالوا ليش لا تجد البراء ولا تجد كذا، نفس الكلام السابق. إنما الكلام في هذه المسألة، هل التخيير بدوي أم التخيير استمراري؟ كلامنا ما معنى بدوي؟ يعني ابتداء، يعني إذا اختار الفعل في ليلة من ليالي الجمعة ليلة أولى، فلازم يختار الفعل في باقي الليالي، بعد لا يجوز أن يختار العكس، فيكون التخيير ابتداء من أول أمر. إذا اخترت الفعل عليك أن تبقى على الفعل، وإذا اختار الترك عليك أن تبقى على الترك. هذا يقال تخيير بدوي أو لا التخيير استمراري. أنت هذه الليلة صحيح اخترت الفعل، ممكن ليلة الجمعة الآتي تختار الترك، فالتخيير استمراري مستمر لا يقف عند الليلة الأولى. فهل التخيير بدوي أم التخيير استمراري؟ قد يقال التخيير بدوي وليس استمراريا. لماذا؟ لأنه لو كان استمراريا للزم منه المخالف القطعي. فلأجل أن لا تلزم المخالف القطعي نذهب إلى التخيير البدوي. أما أنه كيف يلزم منه مخالف في هذه الصورة قطعي فيما لو كان التخيير استمراريا؟ ليش يلزم مخالف؟ لأنه واضح. أفرض في الليلة الأولى اختار الفعل للجمعة، الليلة الجمعة الثانية اختار ماذا؟ الترك. وهنا حتما إما هذه الليلة خالف أو الليلة الأولى فعل وترك. طبعا أيضا وافق قطعا، أيضا عنده موافقة قطعية، يعني صحيح فيها مخالفة قطعية، أيضا فيها موافقة قطعية أيضا. طيب، فقالوا التخيير الابتدائي مقدم لأن التخيير الاستمراري يلزم منه المخالفة القطعية، فلئلا تلزم هذه المخالفة نضطر إلى التخيير الابتدائي. هو الجواب. هذا الكلام إنصافا لا يسمن ولا يغني من جوع. أولا كما أنه قلنا يلزم مخالفة قطعية عندنا موافقة قطعية، لكن بالتخيير الابتدائي عندنا موافقة ماذا؟ احتمالية، كما أنه عندنا مخالفة احتمالية. واضح ولا لا؟ في التخيير الابتدائي ما عندنا قطع شيء، ممكن وافق وممكن خالف، عندنا إمكان موافقة، عندنا موافقة احتمالية، يحتمل أنه وافق الوجود أن وافق الترك. أما في إذا التخيير استمرار له عندنا موافقة ومخالفة قطعيتين. طيب، من قال أن الموافقة الاحتمالية مقدمة على الموافقة القطعية؟ تقول لي أن الموافقة القطعية يلزم مخالفة قطعية وفرض يلزم منها. من قال أن احتمال الموافقة الاحتمالية مقدمة على الموافقة القطعية؟ هذا أولا. ممكن أنه لا موافقة قطعية مقدمة على موافقة احتمالية حتى لو لزم منها مخالفة قطعية. هذا جواب لا بأس به، ليس بهذا الجواب يعني قوي، هذا جواب أقوى، لكن قد يقال هكذا، يعني هذا موجود على الصحة. لا ممكن أن يقال هكذا أنه يعني الموافقة الاحتمالية ليس أولى من الموافقة القطعية حتى لو لزم من الموافقة القطعية مخالفة قطعية. أن جواب أولى وأحسن وأدق. قبل أن ندخل هذا الجواب الأولى والأدق، الشيخ الأنصاري رحمه الله أدى بدلوه في هذه المسألة شيخ الأنصار، قال إنه نستصحب حكم المختار، ما اخترناه سابقا نستصحبه لهذه الواقعة. هذا الكلام في غير محبه. أول مسألة مسألة التخيير، ليس مسألة الاستصحاب، فرق بين الاستصحاب وبين التخيير، موضوع مختلف من صاره. ثانيا هذا من باب استصحاب الحكم الكلي، يعني حتى لو سلمنا أنه استصحاب، أفرض أنه عندنا شك، ها يقين سابق شك لاحق، بس مسألة التخيير مسألة الاستصحاب عندنا شك الآن عن يقين سابق، لكن هذا من باب استصحاب الحكم الكلي. ونحن سابقا قلنا استصحاب الأحكام الكلية فيها إشكال، لأن استصحاب الحكم مجهول يتعارض مع عدم الجعل، طبعا هذا في الإلزاميات فيتعارض معه، فأيضا هذا في غير محله، يعني كلام الشيخ الأنصاري الإنصاف في غير محله. طيب الإنصاف والجواب القوي والمتين هنا على هذه المسألة، أنتم قلتم التخيير الاستمراري يلزم منه المخالف القطعي، وهذا قلت شيخنا هكذا، فلئلا تلزم هذه المخالفة نذهب إلى التخيير ابتداء، والذي فيه موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. الجواب، أولا المخالفة القطعية، طبعا نحن نختار التخيير الاستمراري، ونقول المخالفة القطعية هي محرمة بذاتها أم لا؟ المخالفة القطعية ليست محرمة بذاتها، يعني حرمة المخالفة ليست مثل حرمة الزنا وحرمة الربا والكذب، يعني ما عندنا حرمة شرعية على المخالفة القطعية، تنتبه، يعني ليست من المحرمات الإلهية المخالفة القطعية، إنما العقل، العقل يحكم يعني يدرك، وهذا حكم قبح المخالفة العقل حكم بها، مثل حكم حسن الطاعة، مثل حكم حسن الطاعة، هذا حكم عقلي، العقل يدرك القبح في المخالفة كما يدرك الحسن في الطاعة. ما عندنا حكم شرعي في شيخنا، حكم شرعي ما عندنا، وهنا حكم العقلي بقبح المخالفة القطعية وحكمه بحسن الطاعة واقع في سلسلة المعلولات ليس العلل، فلذا لا يستدعي حكم شرعيا. القاعدة اللي ذكرناها سابقا كلما حكم به العقل حكم به الشرع، وين؟ لو كان سلسلة العلل، لو كان حكم عقلي عملي وواقع في سلسلة العلل، علل الأحكام. أما إذا كان واقعا في سلسلة المعلولات حتما لا يستدعى حكم شرعي، وهنا حكم العقل بقبح المخالف القطعي وحكم بحسن الطاعة واقع في سلسلة المعلولات. إذا في بشيئنا قبح المخالف ليس محرما شرعا، مثل الزنا حرام شرعا، الربا حرام شرعا، الكذب، الغيبة، يعني أكل مال اليتيم كذا، هذه المحرمات الشرعية، ما عندنا حرمة شرعية على قبح المخالفة، واضح ولا؟ طيب إذا العقل هو الذي حكم، يعني أدرك هو الذي حكم بقبح المخالفة القطعية. العقل متى يحكم؟ أشوف متى يحكم العقل بقبح المخالفة القطعية؟ يحكم فيما لو تنجز التكليف، لو تنجز التكليف العقل يحكم بقبح المخالفة، أما في صورة عدم تنجز التكليف لسبب من الأسباب للتعذر مثلا هنا في صد في دوام أمر محظور بين المحظورين غير الإجمالي، هناك عدمه لا أثر له لتكوين أن لا يخلو من الفعل أو الترك، فالعلم الإجمالي وجوده كعدمه لا أثر له، لا ينجز التكليف. فإذا لم يتنجز التكليف لا تطرح المخالفة. العقل إنما حكم يعني أدرك قبح المخالفة فيما لو كان التكليف نجز عليك. كيف يكون نجز عليك؟ منجز يعني إذا أمكنك أمكنك المخالفة أمكنك الموافقة. طيب هنا لا يمكن المخالفة القطعية. لأنه كل ليلة يدور بين المحضرين. اللهم إلا أن يقال توجيه لمن ذهب إلى أن يمكن المخالفة القطعية. اللهم إلا أن يقال إن نضم الليالي كلها كأنها ليلة واحدة. يعني كأن الحلف على فعل على الوضع أو الترك مقيد بكل ليلة هكذا بحيث يكون المجموع عليه حكم واحد مجموع الليالي مجموع الليالي يعني بقيد الانضمام بقيد الانضمام إلى باقي الليالي. فهنا حينئذ ممكن مخالفة. ليش ممكن مخالفة؟ لأنه يمكن أن يفعل الجميع ويمكن أن يترك الجميع ويمكن أن يفعل البعض ويترك البعض فخالف. فإذا خالف فيكون التكليف منجز عليه لأن أمكن المخالفة القطعية. إذا أمكن يتنجز التكليف. فتقبح المخالفة. إذا قبحت المخالفة معناه لا يصح التخليف الاستمراري. والجواب والجواب كون الحلف حلف على الوطء والترك مقيد بانضمام باقي الليالي إليه يحتاج إلى دليل. ما حلف هكذا هو أن كل الليالي بمنزلة ليلة واحدة مثلا مقيدة. ما حلف هكذا هو ولم يتعلق التكليف بهكذا على حول المجموع. وبناء عليه فكل ليلة تلحظ مستقلة عن باقي الليالي. كل ليلة مستقلة. هذه كل ليلة مستقلة دون أمر فيها بين المحظورين بين الفعل والترك. وإذا دار الأمر فيها بين المحظورين حتما لا يمكنه لا المخالفة القطعية ولا الموافقة القطعية. لا يمكنه الأمر تكويني لو لا يخلو إما من الفعل أو الترك واحد اثنين. لا يمكن لا المخالفة يترك الوجوب ويفعل المحرم ولا الموافقة يفعل الوجوب يترك المحرم. نعم الاحتمالية موجودة الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية موجودة لكن الكلام في قبح المخالفة القطعية. وبناء عليه فإذا لم يتنجز التكليف في هذه الصورة لا تقبح المخالفة. إذا لم تقبح المخالفة خلي يلزم المخالفة القطعية حينئذ أما الليلة السابقة أو في هذه الليلة خلي يلزم المخالفة القطعية لأن المخالفة القطعية اسم المحرمات الإلهية حتى يقال المخالفة بما هي مخالفة حرام مثل الزنا بما هو زنا حرام الربا بما هو ربا حرام. ما عندنا هكذا ما عندنا من جملة المحرمات في الروايات تحرم المخالفة القطعية صحيح الزرارة مثلا ما عندنا هكذا إنما هي حكم عقل. العقل أدرك القبح ليس إلا والعقل إنما حكم بالقبح في حال كون التكليف منجز. أما إذا كان التكليف غير منجز أصل العقل لا يحكم.
ألا يمكن استدلال عليه بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره التحذير والتحذير إلزامي.
أمر ماذا؟
المخالفة
ما خالف الأمر أنا أمر مولاه هنا
المخالفة الطبيعية مطلوبة يعني فرضنا أن هناك مخالفة
إرشاد هذا إرشاد بطاطا يقول على رسول إرشاد يحكم العقل شيخ هذا إرشاد شيخ ليس مولوي. مرة معنا سابقا أنه أطلع الرسول إرشاد يحكم العقل للعقل حكم شيخنا يقول إرشاد إليه ليس مولوي. فالخلاصة إلى هنا شيخنا الجليل أنه التخيير في هذه الصورة إنصافا هو تخيير استمراري وليس تخيير ابتدائي. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. بقي عندنا الصورة الأخيرة في مسألة التخيير، وهي ما لو دار الأمر بين المحظورين فيما لو كان كل منهما تعبديا أو أحدهما تعبديا. مثالها وغدا إن شاء الله نشرح مثاله، مثل المرأة المضطربة. المرأة المضطربة وقتا وعددا إذا رأت الدم وشكت أنه حيض أو استحاضة، شكت أنه حيض أو استحاضة، فإن كان استحاضة يجب عليها الصلاة، وإن كان حيض يحرم عليها، طبعا بناء على الحرمة الذاتية. قال إن شاء الله سوف نبين ما معنى الحرمة الذاتية، ما هو الإنصاف في المسألة، وكيف يدور الأمر بين المحظورين في المخالفة القطعية، وهل يمكن الموافقة القطعية أم لا؟ هذا إن شاء الله نبينه، والحمد لله رب العالمين.